عبد الحميد بن باديس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموعدنا في حلقة اليوم مع مجاهد وعالم وبطل طموح وعالم عامل جاء في وقت عصيب، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، لا يدعهم هملا ولا يتركهم، إنما يبعث فيهم كل مدة من يحيي فيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ينفخ فيهم العزة والكرامة من جديد، ومن يقودهم إلى الصراط المستقيم. هذه سنة الله تعالى في أوليائه وأصفيائه، لا يتركهم لأعدائهم ولا يتخلى عنهم أبدا جل جلاله. وحديثنا اليوم يلذ أيضا ويطيب، لأنه حديث عن زمان معاصر، فإن الحديث القديم له إيجابياته وله روعته وله جماله، لكن الحديث عن الزمان المعاصر هو أقرب لعقول وأفئدة وقلوب كثير منا، وهو الحديث عن الجزائر الحبيبة وعن شيخها مطلقا، عبد الحميد ابن محمد ابن المكي ابن المصطفى باديس، وهو عالم جليل مجاهد كما سيأتي في تفاصيل سيرته إن شاء الله تعالى. والحديث عن الجزائر وعن باديس لا بد قبله من الحديث عن فرنسا وعما صنعته فرنسا في الجزائر، وهذا لا بد منه، ليس إثارة للأحقاد وليس إزالة لركامها من جديد، ولكن لا بد حتى نعلم أيها الأحباب أن الدعاوى التي يتشدقون بها ويقولون حقوق الإنسان والحرية والإخاء والمساواة، كل هذه دعاوى لا تثبت أبدا أمام المحك ولا أمام الواقع، ولقد أثبتت أنها دعاوى فارغة لا تساوي المداد التي كتب بها، وأنهم ينتهكونها عند أول فرصة وأول مناسبة، بل إنهم قد أزمعوا انتهاكها قبل أن يوقعوها وقبل أن يكتبوها. وفرنسا التي دخلت في ثورة مريرة من أجل حقوق الإنسان كما يزعمون، ومن أجل الحرية والإخاء والمساواة، الشعارات الثلاثة التي كانت تنادي بها الثورة الفرنسية، الحرية والإخاء والمساواة، وكانت الثورة قد ابتدأت في أوائل القرن الثالث عشر الهجري وبالميلاد سنة 89 و700 ألف، وانتهت بإعدام لويس في سنة 93 و700 ألف، وما هي إلا سنوات قليلات حتى تحرك الأسطول الفرنسي باسم الجمهورية العظمى التي كانت قد أسست على هذه المبادئ التي لا تعدو أن تكون كلاما كما ذكرت لكم. فحرك الأسطول الفرنسي إلى مصر في سنة 1300 ألف ليذيق أهلها الويل والعذاب، وليحرق البلاد وليقتل العباد دون ما جرير. ولولا أن حديثي منصب على الجزائر وعلى عبد الحميد بن باديس لتحدثت لكم حديثا أليما عن مصر وما جرى فيه على يدنا باليوم. ثم إنهم خرجوا بعد ذلك بثلاث سنوات، فلم تمضي 30 سنة إلا وهم يحاصرون ميناء الجزائر في سنة 242 و200 ألف، مما يوافق سنة 27 و800 ألف، حاصروا ميناء الجزائر. والسبب قالوا إن حسينا وهو والي الجزائر داعي الجزائر أهان السفير الفرنسي في الجزائر وضربه بمروحة كانت بيده، ولا بد أن ينتقم لشرف فرنسا ولعزة فرنسا، فحاصروا ميناء الجزائر. ثم ابتدأت القصة الأليمة، فما هي الحكاية ولماذا صنعوا هذا وكيف حصل بالضبط ما حصل؟ إن الجزائر أيها الإخوة كانت ولاية عثمانية يرأسها باشا معين من قبل إسطنبول، والجزائر آنذاك كانت من أقوى الدول العربية والإسلامية جيشا وتسليحا وثروات، ثروات معدنية وثروات زراعية، وكان كثير من أهلها متعلمين، بل إن نسبة الأمية في الجزائر كانت أقل من نسبتها في فرنسا آنذاك. لكن كيف استطاع الاستخراب الفرنسي أن يدخل الجزائر؟ كيف استطاع أن يعمل مخالبه النجسة الدنسة في الأرض الطاهرة؟ إن لهذا أسبابا. أولاها أيها الأحباب أن الوالية العثمانية كان في واد، وحاضرة الجزائر كانت في واد، وباديتها كانت في واد ثاني، فلم يكن يربط بينها اتفاق أو تعاون أو تنسيق، بل كان كل منهم حاكما منفصلا أو حاكما بأمره كما يقولون. والأمر الثاني هو أن الخلافة كان يدب بين الأمراء والرؤساء، أمراء المدن وحكام الولايات في الجزائر، فكانت فرنسا تعمد إلى ثورة في ذلك المكان، وبقية الأماكن والمدن والبلدان والولايات ينتظرون ماذا يجري ويظلون يتفرجون. والأمر الثالث أن المساعدات العثمانية تأخرت جدا، بل قد تأخرت أكثر من 10 سنوات منذ أن ابتدأ الحصار إلى أن جاءت أول مساعدة عثمانية، كانت أكثر من 10 سنوات. والسبب أنهم قد أرسلوا مرارا إلى السلطان العثماني يستغيثون، والسلطان العثماني آنذاك، وكان السلطان هو السلطان محمود، كان قد ابتدأ عهد الضعف في زمان الدولة العثمانية، وابتدأ الانحدار فيها ظاهرا واضحا. واعتذر الصدر الأعظم كما يسمونه رئيس الوزراء يعني في الدولة العثمانية بعدم إمكانه مساعدة الجزائريين مساعدة ظاهرة، لأنه مرتبط بمعاهدات مع فرنسا، وأن فرنسا تعينه بشكل كبير وواضح ضد روسيا وضد إنجلترا، وهو في حاجة ماسة إلى مساعدة فرنسا ضد الدول الأوروبية المتعادية معه آنذاك. واعتذر بأعذار أخرى، وهذه الأعذار كلها أعذار غير مناسبة، لأن الذي ظهر بعد ذلك أن فرنسا انقلبت عليه في قصة معروفة مشهورة، انقلبت على من جاء بعده بعد ذلك. لكن المهم أن المساعدات العثمانية تأخرت جدا، مع الخلاف بين حكام الولايات والانفرادية الكبيرة التي كانت ظاهرة آنذاك، كل في فلك، وأيضا عدم التنسيق بين الوالي العثماني حسين داي الذي مكانه في الجزائر العاصمة وبين حكام الولايات، ولخيانة اليهود الأقلية اليهودية في الجزائر آنذاك، فقد كانوا يعيشون بين الجزائريين، وكانوا يعرفون العربية ويعرفون المكامن والثغرات، فدلوا الفرنسيين عليهم، وكانوا في بعض الأوقات يحرضون الفرنسيين ضد الجزائريين. والسبب المباشر للاحتلال الفرنسي كان إهانة السفير، فما قصة إهانة السفير الفرنسي في مجلس حسين والي الجزائر؟ إن قصتها كالتالي: كانت الجزائر تقرض فرنسا أموالا مقابل أن تشتري فرنسا الحبوب من الجزائر، فإن الجزائر كانت دولة غنية بالحبوب والزروع والثمار، وكان الوسيط آنذاك هم اليهود. وكالعادة التسامح الإسلامي الذي وصل بنا إلى درجة كبيرة من الانهزام، إلى درجة كبيرة من التسيب، التسامح الإسلامي مع الأقليات الأخرى، نعم أمرنا ديننا بالتسامح، لكن ليس إلى الحد الذي نسلم ثرواتنا ومقاليد أمورنا لهؤلاء الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذنة، وعداوة اليهود للمسلمين تحتاج إلى دليل وإلى برهان. فتراكمت الديون على فرنسا للجزائر، وإن شئت الدقة فقل لرعاياها من يهود الجزائر، فكان حسين لا يكف عن المطالبة بهذه الديون، وفرنسا لا تكاد تستجيب له أو تسمع منه شيئا. فاجتمع الرؤساء والقناصل والسفراء مرة في مجلس حسين، فطلب حسين من السفير الفرنسي أمام السفراء والقناصل أن تسارع دولته بتأدية ما عليها من ديون. هنا أهان السفير الفرنسي، أهان حسينا وأغلظ عليه بكلام لا يليق، فطلب منه حسين أن يغادر المكان، طرده، فلم يستجب، فأشار له بمروحة كانت بيده، لامست بالكاد وجهه وأمره بالخروج، فعدها إهانة لفرنسا ولشرف فرنسا وعزة فرنسا، وفرنسا اهتبلتها فرصة، وكانت من قبل تخطط طويلا لأخذ الجزائر منذ أكثر من 30 سنة بل أكثر من ذلك، فاهتبلتها فرصة وأمرت السفير بالخروج وأمرت رعاياها بالخروج، وجاءت السفن الحربية لتحاصر ميناء الجزائر في سنة 242,000 الموافق لسنة 27,800,000. حاصرت ميناء الجزائر 3 سنوات، تصوروا 3 سنوات، والرسائل تقرأ إلى الخليفة العثماني في إسطنبول، ولكل من بيده قوة ويمكن أن يساعد ويناصر، لكن لا فائدة. واستطاع الفرنسيون أن ينزلوا على ميناء هنالك بالقرب من العاصمة الجزائر اسمه سيدي فرج، فنزلوا فيه ونكلوا بالأهالي غاية التنكيل. هذا وإن الأهالي آنذاك لم يبدوا مقاومة واضحة في بداية الأمر، واندهشوا لهذا النزول المفاجئ، لأنه كانوا يتوقعون نزولهم هناك في الجزائر، فنزلوا في ميناء سيدي فرج على بعد قريب من الجزائر. هنا أيها الأحباب، ماذا صنع أو ماذا صنع الفرنسيون؟ هؤلاء الذين يدعون حقوق الإنسان ويدعون في سنة 45,200,000 الموافق سنة 30,800,000 تحركوا إلى الجزائر العاصمة، وسحقوا كل مقاومة أبداها الشعب الجزائري، والمقاومة يسيرة في البداية كما قلت لكم، لأن القبائل بعد ذلك قاومت مقاومة هائلة بطولية، سحقوا كل مقاومة إلى أن وصلوا إلى الجزائر العاصمة، ودخلوها تحت شروط مع حسين حاكم الجزائر بتأمين الرعاية على أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم وديانتهم وتمكينهم من حكم بلادهم، وإن فرنسا تتلبس قليلا، تنظم أمورها مع حسين، تعيد امتيازاتها مرة أخرى في الجزائر وتعود مرة أخرى. على هذا صدقت المعاهدة، وهذه أول معاهدة من مئات المعاهدات التي خانتها فرنسا وسارعت بالغدر وسارعت بنكث عهودها ونكث معاهداتها مع الجزائريين. فلم تلبس إلى مدة يسيرة إلا وصار التنكيل عظيما بالمسلمين. أما في الجزائر العاصمة فقد طلب الحاكم الفرنسي آنذاك اختيار أجمل مسجد في العاصمة ليحوله إلى كاتدرائية، هذا وقد أمن المسلمين على مساجدهم وديانتهم وعلى عبادتهم، فاختاروا مسجدا في وسط الحي الأوروبي حي القناصر والسفراء، واختاروا هذا المسجد بجوار القصر قصر الحكم، وعلنوا تحويله إلى كاتدرائية. هنا المسلمون لم يرتضوا هذا طبعا، واعتصموا في داخل المسجد 4,000 مسلم يصلي في داخل الجامع الكبير، ورفضوا الطلب الفرنسي. فما كان من فرنسا إلا أن أرسلت فئة من حاملي الفؤوس ليكسروا الأبواب، ودخلوا وأبادوا 4,000 جميعا بوحشية هائلة وبربرية فظيعة، أبادوهم بحد الحراب والسيوف والبنادق حتى صار المسجد بركة من الدماء. فهذا أول نكث نكثوه، ولما سمعت القبائل ولما سمع الناس في المدن الأخرى بما حدث، وما كان لفرنسا آنذاك وجود إلا في الجزائر، لم يرسخ قدمها بعد في سائر أنحاء الدولة الجزائرية، سارع الشعب إلى عمل ما يستطيع. ولا تظنوا أن فرنسا أخذت الجزائر لقمة سائغة، فقد ظلت الجزائر تقاوم مقاومة مباشرة أكثر من 40 سنة، ولم ترضخ بعض المناطق الداخلية إلا بعد سنة 80,200,000، أي بعد دخول أولئك الملاعين بقرابة 40 سنة. من الفظائع التي فعلها الفرنسيون وكتبها مؤرخوهم حتى لا يقال أن هذا تزوير ولا يقال أن هذا أمر، يعني كتبه مؤرخو الإسلام، مؤرخوهم كتبوها بحسرة عظيمة، يتحسرون على بربرية فرنسا وكيف تصنع هذا. جاءت مجموعة من النساء والشيوخ والأطفال هربا من الفرنسيين وبطشهم في القرى، فاعتصموا بكهف وكانوا 760 مع حيواناتهم من أقار وغنم إلى آخره، وكان الوقت ليلا. فماذا صنع أولئك؟ أقاموا نارا عظيمة في مدخل الكهف، فجعل الدخان يتسرب إلى كهف طيلة الليل، ويسمعون صياح النساء والأطفال في الداخل، مع ذلك لم يرف لهم جسم، وقتل فيها بسبب الدخان أكثر من 700، ولم ينجو إلا 10، لأن نجا 60 40 مجرد أن خرجوا من الكهف ماتوا، و20 أخذوا للإسعاف، 10 منهم ماتوا في الطريق، 10 بقوا ليحكوا حجم الكارثة. وجدوا الأم مخنوقة وبين ذراعيها طفلها، ووجدوا الرجل يصد قرني الثور عن زوجه وعن أولاده وكلهم موتى، وهكذا قتلوا هذا العدد الضخم بلا جريرة وبلا ذنب إلا أن يقول ربي الله. وكانوا عندما يسبون النساء لا ينتظرون أن تنزع النساء أقراطها ولا أساورها، ويسارعون قطع يد المرأة وقطع أذنها، ويبيعون الأقراط في بقايا الآذان والأساور في بقايا المعاصم. هكذا فعلوا، هذا هو الشعار، الحرية والإخاء والمساواة. حتى نفهم يا إخوة الفارق الضخم بين الشعارات الغربية وبين الواقع التطبيقي في دنيا الناس، ونعرف أن الحرية والإخاء والمساواة وميثاق حقوق الإنسان إنما هو للإنسان الأبيض النصراني فقط فقط، وما عدا ذلك فهم لا يستحقون الرحمة ولا يستحقون العافية ولا الحياة. وإن رئيس الحملة الفرنسية إلى الجزائر كان ينادي ملكه شارل العاشر الذي كان قد أرسل الحملة، قال: فلتباركك المسيحية، وأنت جئت أو أنت أرسلتنا ها هنا لنمدين العالم المتوحش البربري وننشر فيهم الصليب وننشر فيهم تعاليم الإنجيل. هكذا الحملة الصليبية واضحة جدا. وكم قتلوا من رجل وامرأة ومن طفل في مجازر تشيب لهولها الولدان، وسجلت وهي معروفة وإلى اليوم موجودة، بل هنالك دعاوى في المحاكم الفرنسية ضد الهول الذي فعلوه في الجزائر في خلال حملتهم عليه. وأتوا بالقساوسة والرهبان لينشروا الدين النصراني بالقوة. هنا الدين ينتشر بقوة السيف ليس الإسلام، فإنهم مكثوا في الجزائر 130 سنة، بل 132 سنة، فلم يتنصر إلا أقل من القليل، وما تنصروا إلا تحت الضغط والهوان والذل. من الأمور التي يتناقلها أهالي مدينة وهران أن رجلا من المسلمين بلغت به المجاعة في سنة 67 و800 وألف، المجاعة العظمى في الجزائر بلغت به المجاعة حدها، فوقف يرتجف من شدة الجوع والضعف على أبواب كنيسة، فلما رآه المنفر الذي يسمى مبشرا زورا مبتانا، لما رآه دعاه للدخول وأراه أطايب الطعام التي في الكنيسة. فلما هم الرجل ليأكل وهو في غاية الجوع ومجاعة عظيمة، قال: لا، حتى تؤمن بالصليب وعيسى. فارتجف الرجل خوفا وانتفض فزعا وخرج أدار ظهره للمنصر ومضى، فما إن كان خارج الباب حتى سقط فاقد الحياة. هكذا يفعلون بمقابل التنصير حتى نعرف من تنصر ولماذا تنصر وما هي أسباب التنصير. أما الإسلام فإنه ينشر الرحمة والعدل والإحسان، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، والإسلام يحث على الرحمة حتى للحيوانات، فكيف للبشر. المهم جاءوا بقساوستهم وصلبانهم وأناجيلهم، وجاءوا وفي الجزائر 106 مساجد، وخرجوا في سنة 82 و300 وألف، الموافق سنة 62 900 وألف، وفي الجزائر العاصمة 8 مساجد، والباقي حول إلى كاتدرائيات وكنائس أو بيع لليهود مكان العبادة أو اسطبلات للخيول أو هدم أو حول إلى مسرح أو حانة أو خمارة. أين ذهب العدد من 106 إلى 8 مساجد؟ لكم تتخيلوا أين ذهب. ولما دخلوا استولوا على أوقاف المسلمين، وكانت الأوقاف تبلغ بالنسبة للملكيات 66%. تصوروا 66% من ملكيات الجزائريين هي أوقاف، حبا لله ولرسوله وطاعة لله ورسوله وعملا للخير وعملا للإحسان، 66%. فاستولوا على أوقاف المسلمين جميعا وغيروا النظام القضائي وحصروه فيما سموه بقانون الأحوال الشخصية، يعني الإرث والزواج والطلاق إلى آخره. ومع ذلك فرضوا حتى في هذا القانون الاستئناف أمام محكمة عليا قضاتها من اليهود أو من النصارى. وأغلقوا المدارس الإسلامية العربية، وحرموا الدراسة بالعربية تماما. حتى أن محمد فريد بيك المحامي المشهور المصري الزعيم الوطني كان قد زار الجزائر آنذاك، فوصفها وصفا عجيبا وقال إن وكان ذلك بعد 60 سنة من دخوله أولئك، قال إن اللغة العربية غريبة الفصحى، وإذا تحدثت بها فكأنك جئت من الصين، لا أحد يعلم ماذا تقول. واللغة المستعملة رسميا وشعبيا في المدن هي اللغة الفرنسية، فقد حرموا تماما استعمال اللغة العربية وأغلقوا المدارس الإسلامية، ولم يسمحوا لأحد من المسلمين أن يكون قاضيا بالمرتبة العالية أو رئيسا لبلد أو حاكما لولاية أو رئيسا لدائرة شرطة. حرموا ذلك تماما على المسلمين العرب، ولم يرضوا بأي منصب ذي قيمة على الإطلاق لهؤلاء، وأوكلوا إليهم المناصب الصغيرة وتحكموا في البلاد أيما تحكم. ويسأل الناس أين المسلمون، وأنا أقول إن الشعب الجزائري البطل لم يهن يوما ولم يذل يوما، لكنه تعرض لأشنع مجزرة في التاريخ جرت لشعب، وأطول تغريب جرى في التاريخ لشعب على الإطلاق. 132 سنة أجيال تلو أجيال، وقدموا من الشهداء مئات الآلاف، أحسبهم كذلك والله حسيبهم، وفعلوا كل ما بوسعهم، لكن كما قلت لكم كان الأمر أكبر منهم. هذا أحمد الوالي، والي قسنطين. قسنطين هذه منها الشيخ عبد الحميد بن باديس اللي تحدث عنه اليوم إن شاء الله. جاهد الفرنسيين 3 سنوات وجاهدهم جهاد الأبطال في قسنطين، وفعل بهم الأفاعيل، لكن المشكلة هي أن المساعدات لم تأته، وكان الناس يتفرجون عليه في البوادي والحواضر، وهذه مشكلتنا نحن المسلمين في تلك الأيام السوداء، أيام الاستخراب العالمي. فقد كان الاستخراب ينفرد بكل بلدة وإيالة وولاية فيأخذها، والباقي يتفرج رجاء أن يحمى من هذا المد والتيار العاتي، لكن هيهات هيهات. وجرت مقاومة من الأمير الكبير عبد القادر الجزائري، واستمر يقاوم 17 عاما وسط جزر من الخيانات ومن التخذيل والتثبيط، إلى أن استسلم لفرنسا بعد أن بذل كل ما يستطيعه رحمة الله تعالى عليه. ومقاومات البادية الرائعة، كانت هناك مقاومات في البادية الجزائر، مقاومات بطولية رائعة، لكن كما قلت الفرنسيون جاءوا بقوة ضخمة، قوة عاتية. يكفي أن تعلموا أن القوة المحاصرة التي حاصرت ميناء الجزائر كانت أكثر من 600 سفينة حربية، ما بين ضخمة كبيرة وهي أكثر من 100 وبين متوسطة وبين صغيرة، أكثر من 600 قطعة حربية، وكان الجزائريون لا يملكون إلا 12 قطعة حربية فقط لا غير. إلى هذا الحد، لكنهم قاوموا مقاومة رائعة، مقاومة جديدة. وفي سنة 81 و200 وألف أعلنت فرنسا بعد مرور ما يقرب من 40 عاما أن الجزائر أصبحت جزءا لا يتجزأ من فرنسا، وأنها ستسمح لرعايا الجزائريين كلهم أن ينتسبوا إلى الجنسية الفرنسية، فلا فرق بينهم وبين الفرنسيين. هذا كله كلام، بينما في الحقيقة حتى الذين تجنسوا بعد ذلك لم يحصلوا على أقل من القليل من الحقوق التي تنبغي لهم. وقالوا إن شئتم التجنس فعليكم أن تنزلوا عن قانون الأحوال الشخصية وتتحاكموا إلى القانون الفرنسي فيه، هذا يعني آخر شيء يملكه المسلمون. فبعد هذا القانون لمدة 56 سنة تقريبا، ومع كل الضغوط والترهيبات والترغيبات، لم يتجنس إلا 2500 فقط لمدة 60 سنة بعد صدور القانون، ومع الترغيب والترهيب ومع كل المزايا للمتجنسين ومع كل الاحتقار لغير المتجنسين ومع كل الترهيب والضغوط العظيمة على غير المتجنسين، هذا الذي تجنس. لتعلم عظم ذلك الشعب وقوة ذلك الشعب وروعة ذلك الشعب الذي صبر صبرا جميلا وصبرا عظيما. ومنع الفرنسيون الحج تماما، منعوه تماما، ما يحج أحد. لماذا؟ لأن الحج مصدر من مصادر قوة المسلمين، والحج مصدر من مصادر عزتهم، ويلتقون ويتحدثون ويتكلمون فيما يجري، ولا تنسوا أيها الأحباب أن لم تكن هنالك وسائل الإعلام، ولم يكن أحد يدري عن كثير مما يجري في الجزائر آنذاك. فإذا حرموا الحج وحرموا السفر مطلقا والتنقل بين بلدان إسلامية على الجزائريين، فهيهات هيئات أن يعرف المسلمون ماذا يجري في الجزائر على وجه التفصيل، أو وإن شئت قل حتى على وجه الإجمال. فحرموا الحج، لكن لما ثار الشعب على هذا التحريم الطويل الذي مكث طويلا، سمحوا بالحج في أضيق النطق وبضغط كبير وبأعذار كثيرة حتى لا يحج الشعب الجزائري، وحرموا التنقل بين البلدان الإسلامية، وحرموا التنقل أيضا بين مراكز الجزائر نفسها. فلا يستطيع الجزائري والعربي أن ينتقل من مركز إلى مركز ولا من ولاية إلى ولاية إلا بإذن، وهيهات أن ينال هذا الإذن. وحرموا بناء المساجد إلا بإذن. طيب، الذي يذهب يأخذ إذنا من الوالي العام أو من الحاكم العسكري للبلد، فإما أن يعدم أو أن يسجن سجنا طويلا. كيف يتجرأ، كيف يتجرأ ويأتي ليطلب الإذن ببناء مسجد أو بناء مدرسة؟ فلك أن تتصور في ظل هذه الظروف الصعبة القاتمة كيف كانت الحياة في الجزائر، وكيف العمل، وكيف الصنيع، كيف يأتي أبطال عظماء ليقفوا أمام هذا المد العاتي الطاغي في الجزائر. في سنة 1342 تقريبا، في 1930 أعلنت فرنسا العيد المئوي لاحتلالها الجزائر. ماذا صنعت في هذا العيد؟ أتت بالقساوسة والرهبان، وصاروا يتندرون على المسلمين وعلى دينهم وعلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقالوا اليوم نصلي صلاة الجنازة على الإسلام والعروبة في الجزائر، واليوم ليس هنالك من سبيل لتعود الجزائر أبدا إسلامية ولا عربية، وأن الجزائر انتهت إلى الأبد تحت حكم الإسلام وتحت حكم العروبة، وبقيت فرنسية خالصة. وكانت حفلة مليئة بالخمور وبالعهر عافانا الله وإياكم وبسفساف الأمور، وأعلنوا بكل صفاقة انضمام الجزائر مطلقا إلى فرنسا بلا عودة كما يزعمون. من هذا الحفل انطلقت الثورة الجزائرية، احتجاجا على هذا الحفل واستنكارا لما صنعه أولئك الملاعين. أيها الأحباب، في ظل هذه الظروف الصعبة ولد شيخنا الكبير عبد الحميد ابن محمد ابن المصطفى ابن المكي ابن باديس في سنة 1307. ولد رحمة الله تعالى عليه لأبوين صالحين مسلمين. أما الوالد فكان حاكما أو قل شخصا ذا وجاهة وذا ثراء عظيمين في قسنطينة في مكان ولادة ابنه عبد الحميد. وقسنطينة بناها الروماني قسطنطين، لكن ما يقول هي أصلا اسمها قسطنطينة، لكنهم يخففونها في الجزائر فيقولون قسنطينة، وربما أبدلوا النون نميما فيقولون قسنطين. لكن في النهاية هذا البلد كان والده ذا ثراء كبير فيه، وذا ولاية ومزارع وجاه وثراء عريض، فكان فرنسيون يحسبون له حسابا ويراعونه، وكان هذا من أسباب نجاة ابنه من كثير من العسف الذي أحاط بالمجاهدين والأبطال والعلماء في الجزائر. وكان هذا تمكينا من الله لهذا الرجل حتى يسعى في نشر الإسلام بكل ما يستطيع بأقل قدر من مقاومة الفرنسيين له. وكان أبوه رجلا صالحا ومحبا للإسلام، محبا للخير، محبا للدين، لكنه كان عاملا للفرنسيين، وكان هذا كما قلت لكم من جميل أقدار الله تعالى حتى يحفظ ابنه عبد الحميد وتسير الدعوة الإسلامية. وكان هذا مطعنا في والد عبد الحميد من قبل بعض المؤرخين، لكنه في الحقيقة لم يكن كذلك، وإنما هذا الرجل جامل الفرنسيين وهادنهم من أجل أن تسير أمور ولده كما ينبغي وكما يحبه وكما يريد. وقد ذكر ذلك لعبد الحميد صراحة، فقال مالي وثروتي وجاهي كله لك بشرط أن تعمل لرفع دين الله ولأن تعلم الناس الإسلام وأن تجتهد كل ما تستطيع من الاجتهاد. هذا ثابت وقاله الرجل. أما أمه فهي أزهيرة، وهي من أسرة ابن جلول، وهي امرأة صالحة دينة مسلمة ملتزمة بإسلامها. كان هذا ابنها الوحيد، وكانت تدعو الله تعالى طويلا أن يرزقها ولدا صالحا يكون عالما ويدعو إلى الإسلام ويعمل الخير. فرزقها الله تعالى بهذا الابن الفذ البار العالم الذي استطاع أن يغير مجرى التاريخ في الجزائر بفضل الله تعالى. انظر لدعاء المرأة وهي تدعو دعاء طويلا في الليل أن يهب الله تعالى ولدا صالحا منذ قبل أن تحمل بعبد الحميد رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فكيف حقق الله رجاءها وكيف أتى الله تعالى بعبد الحميد؟ وهكذا الله جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخيب عبيده الصالحين. هنا أيها الأحباب، طبعا عبد الحميد هو صنهاجي، كان تذكرون من يوسف المتاشفين قلنا الصنهاجيون هم برابرة بربر من البربر، لكن الإسلام صاغهم فلم يعد هنالك فرق بين البربري والعربي وكلهم مسلمون، الإسلام صاغهم صياغة رائعة. لكنه صنهاجي وهو حفيد للقائد الكبير المعز ابن باديس الذي وقف في وجه الدولة الرافضية الباطنية الفاطمية التي ذكرتها لكم أو ذكرت شيئا أو طرف من أخبارها في اللقاء السابق في حلقة يوسف ابن تاشفين، فكان هذا حفيدا لذلك البطل الكبير. فكان قد نشأ في ظل هذين الوالدين الصالحين وذهب إلى تونس. أولا نقول أنه درس القرآن وحفظ القرآن وعمره أقل من 13 عاما، ودرس على علماء قسنطينة، ثم ذهب ليكمل دراسته في الزيتونة بتونس في سنة 24 و300 وألف، يعني قبل 100 سنة بالضبط. ذهب ليدرس في الزيتونة بتونس، وكانت هذه عادة الجزائريين يكملون دراستهم في تونس. وعاد في سنة 28 و300 وألف، واستقبلته أمه استقبالا رائعا وزغردت طويلا لما رأته بعمامته البيضاء وبجبته البيضاء، عاد عالما من تونس. وتحقق أملها وتحقق دعاؤها واستجاب الله دعاءها. وكان ابن باديس يحكي ذلك فيما بعد بصوت تخنقه الدموع والبكاء عندما تذكر أمه بعد أن ماتت رحمة الله عليها. في سنة 31 و300 وألف ذهب ليحج وجلس في المدينة 3 أشهر، وأراد البقاء في المدينة، فشتان الفرق بين المدينة الطاهرة وأحوال أهلها وبين الجزائر التي دنستها أقدام المستخربين الفرنسيين. ووافقه شيخه الذي درسه قبل ذلك في قسنطينة اسمه حمدان ونيسي، وكان قد استقر في المدينة ووافق على رغبته، لكن الله تعالى جاء بالشيخ حسين الهندي المشهور في المدينة وصده عن رغبته تلك، وأمره بالعودة إلى الجزائر سريعا ليقف في وجه فرنسا ومخططاتها. وهذا الشيخ حسين كان واعيا رحمة الله عليه، لأن كان ممكن يعتكف عبد الحميد في المدينة، وكان ممكن كل الصالحين الجزائريين يعتكفون في المدينة، لكن من الإسلام في الجزائر ومن لفرنسا في الجزائر؟ فعاد بعد 3 أشهر، تعرف فيها على رفيق دربه والأستاذ الكبير العالم محمد البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليهما، وتعاهدا في المدينة في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل من أجل الإسلام في الجزائر، ووضع خطة رائعة للعمل في الجزائر. هنا لما رجع عبد الحميد، قلت لكم أبوه كان صاحب ثروة وغنى، فلم يحتج عبد الحميد أن يتوظف ولا أن يعمل، فكانت أعماله كلها من قبل الفجر إلى ساعة متأخرة من الليل لوجه الله تعالى خالصة لا يتقاضى منها شيئا. وكان هذا من أسباب التمكين للدعوة الإسلامية في الجزائر. فلما عاد كانت له أعمال جليلة حقيقة، ولها أيها الإخوة انشغاله الكبير بالتدريس. فماذا كان يصنع؟ ما كان كان ذهب إلى قسنطين مسقط رأسه، فما كان يكتفي فقط بالشباب يعلمه في قسنطين، بل كان يدور على مدن الجزائر وبواديه ويأخذ منها شبابا يعلمهم في قسنطين ويربيهم ويهذبهم وينفق عليهم ويؤويهم في بيت الطلبة، حتى صار له جمهور كبير من الطلبة تشبعوا بروح الإسلام وبالثقافة العربية الإسلامية. هذه نقطة مهمة جدا. كان يدرس كل يوم 15 درسا أيها الإخوة، تصوروا 15 درسا، يستيقظ قبل الفجر، يصلي قبل الفجر، يذهب إلى المسجد يدرس، يبدأ التدريس إلى الشروق، يرجع ليفطر فطورا خفيفا، ثم يرجع إلى المسجد يدرس إلى الظهر، ثم يرجع ليتغدى في بيته ويرجع يدرس إلى العشاء، من بعد صلاة الظهر إلى العشاء، ثم بعد العشاء يتفرغ لشؤون الجريدة وشؤون المشايخ الذين يأتونه والطلبات تأتيه من عموم أنحاء الجزائر. إلى هذا الحد تصوروا 15 درسا في اليوم والليلة يدرس، لأنه كان يسابق الزمان، كان صاحب همة عالية، كان أيام دراسته ماذا يصنع؟ يقول كنت أدرس وأقرأ وأدرس إلى أن يصيبني النعاس، فأتناول من الشاي والقهوة ما يحفزني لمواصلة الدراسة، حتى إذا لم يعد ينفع معي الشاي ولا القهوة يقول أنزل إلى الأرض والليل بارد، فأنزل إلى الأرض وأتكئ بمرفقي على الأرض أتحسس البرد حتى لا أنام من طيلة ما يدرس رحمة الله تعالى. هكذا كان يدرس وهكذا كان يدرس رحمه الله تعالى. دراسة وتدريس في همة عالية يسابق الزمان، لأن فرنسا جهلت شباب الجزائر، فلم يعودوا يعرفون شيئا إلا أقل من القليل عن دينهم وإسلامهم وحضارتهم وثقافتهم، بل قل عن صلاتهم وصيامهم. وفرنسة الشباب الجزائري أيما فرنس، فكان يسابق الزمان من أجل إعادة الإسلام إلى قلوب وعقول هؤلاء الشباب. ولم يكتفي بهذا رحمه الله تعالى، بل أنشأ جريدتين إضافة لما يكتبه في الجرائد الأخرى ولما يواصل به الزعماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فأنشأ جريدة المنتقد، ينتقد فيها البدع التي كانت في الجزائر وينتقد فيها العادات المخالفة للإسلام، فأغلقتها السلطات الفرنسية. فأنشأ جريدة الشهاب، وصدر منها 15 مجلدا إلى أن مات رحمه الله تعالى، وأرخت الجزائر تأريخا رائعا بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية يوم وفاة عبد الحميد ابن باديس، وقد توفي سنة 59 و300 ألف، أي وعمره فقط 52 سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه في سنة 1940. فكان يصدر الجريدة ويشرف على تحريرها ويكتب فيها ويستكتب العلماء والصالحين ويفعل كل ما في وسعه. أرأيتم يا إخوة همة الإصلاح؟ إذا كان الإصلاح في قلب رجل لا يستطيع أن يخلد إلى الأرض، لا يستطيع أن يسكن، لا يستطيع أن يجبن، لا يستطيع أن يظل هكذا خاضعا خانعا، لا يستطيع أن يدور ما بين طعامه وشرابه وشهواته ومتعه وعلى الدنيا السلام وعلى الإسلام السلام والعفاء. معاذ الله، كل من في قلبه جذوة من كرامة وعزة ودين وإسلام لا يقبل هذا أبدا. وهذا صاحبنا من أعظم هؤلاء ومن أشدهم حماسة وهمة في إقامة دين الله تعالى في الأرض. ومن أعماله الجليلة الرائعة إنشاؤه جمعية علماء الجزائر. هذه الجمعية أسست متى؟ بعد العيد المئوي الذي حدثتكم عنه، العيد المئوي الذي قررت فيه فرنسا اعتبار الجزائر قطعة من فرنسا وأن لا عودة لها بعد ذلك الإسلام والعربية. فثارت ثائرة عدد من العلماء والمشايخ، فقام من أجل أن يعمل شيئا، فاتفقوا مع ابن باديس على أن يكتبوا في الجرائد فكرة إنشاء جمعية تجمع علماء الجزائر. وهذه الجمعية مهمتها المحافظة على دين الجزائريين ولغة الجزائريين وعلى العادات الإسلامية لدى الجزائريين. ففعلا استكتب هؤلاء العلماء والصالحين والمشايخ وكتبوا بوجوب إنشاء هذه الجمعية، فنشأت في سنة 1349 الموافق لسنة 1931. نشأت الجمعية واختارت رئيسها عبد الحميد بن باديس ونائبه محمد البشير الإبراهيمي وثلة من علماء الجزائر. لأن يا إخوة عندما نتكلم عن ابن باديس نحن نتكلم عن رجل عظيم في الحقيقة، لكن هل هو ابن باديس فقط؟ أبدا. ابن باديس جاء ليجد العلماء من قبله قد وطأوا له شيئا ما. هناك علماء كبار جاءوا قبل ابن باديس وفي زمان ابن باديس وبعد ابن باديس، لكن كان ابن باديس مزايا ذكرتها لكم: تفرغه الكامل للتدريس، همته العالية وحماسته وتوقده، إنشاؤه الجرائد ووعيه في إنشاء الجرائد والمجلات التي تنشر الإسلام الحقيقي، وقوفه موقفا رائعا جدا أمام الاستفراد الفرنسي. كل هذه العوامل جعلته بارزا وجعلت له تاريخا مضيئا في الجزائر، لكن في الحقيقة كان هنالك مشايخ وعلماء وطلبة علم ساعدوه في هذا
ومهدوا له الطريق شيئا ما،
بل إن هؤلاء العلماء مشايخ تلقوا أصعب الضربات والإعدامات والسجون الطويلة من قبل الفرنسيين، وحمى الله تعالى صاحبنا من هذا كله بسبب توفيق الله له وبسبب جاه أبيه لدى السلطات الفرنسية كما شرحت لكم. فعمل هذه الجمعية وأنشأوها، هذه الجمعية المباركة أنشأت 400 مدرسة في الجزائر. وعندما أقول 400 مدرسة فهي 400 مدرسة إسلامية حرة تدرس الإسلام والعربية. ولعل قائلا يقول إيش 400 مدرسة، لكنها في ذلك الزمان كانت في غاية الأهمية والروعة. عمل مجيد بكل المقاييس أن تنشئ الجمعية 400 مدرسة بجهود الأهالي المسلمين، لا تنفق عليها فرنسا بل تحاربها فرنسا وتوقفها مرارا فرنسا. وكان قد نذر أن من جاء بالإذن لجمعية العلماء الجزائريين أن يعطيه 1000 فرنك، 1000 فرنك، وكان 1000 فرنك مبلغ ذاك مبلغ ضخما جدا. فإذا قامت الجمعية يعطي 1000 أخرى لصندوقها حتى تقوم كما ينبغي. فهذا الرجل في الحقيقة عملاق، ووقف يعني موقفا رائعا في إنشاء الجمعية، وتولى رئاستها إلى مماته، وقد مات في زهرة شبابه رحمه الله تعالى. من مواقفه الرائعة أيضا ومن أعماله البطولية المهمة سفره إلى فرنسا في سنة 1936، 1355 سافر إلى فرنسا ليعرض مطالب الجزائريين على فرنسا مع وفد من علماء والمشايخ. هنا ثارت ثائرة الفرنسيين، كيف يتجرأ مجموعة من الجزائريين أن يطالبوا بطلبات وكنا ظنناهم قد ماتوا منذ زمان طويل. فهنالك كان رئيس وزراء اسمه دالاديه، ودالاديه هذا أمر قواده أن يأخذوا الوفد الجزائري إلى المصانع السلاح الثقيلة ليرهبوا هذا الوفد. فلما جاءوا لمقابلة رئيس الوزراء قال لهم أنتم رأيتم الآن فرنسا عندها قنابل وعندها مدافع وعندها جند رهيب يدك البلاد ويقتل الناس. فوقف ابن باديس بكل شجاعة، وكان شجاعا مشهورا بشجاعته، مشهورا بأنه خطيب مفوه، مشهورا بعلمه الواسع، لكن الشجاعة كانت من ملامحه البارزة. قال للدلاديه ونحن عندنا مدافع تدك السماوات والأرض. قال ما هي؟ قال إنها مدافع الله جل جلاله. فارتاع دلاديه، ما كان يتصور أن يرد عليه أحد هذا الرد، وما كان يتخيل أن يبقى في الجزائر من يرد عليه هذا الرد بعد أكثر من 100 سنة من أخذه من الجزائر وتغريب لها تغريبا تاما. ومن أعماله الرائعة أيها الأحباب مقاومته للصوفية المنحرفة في الجزائر. وقصة الصوفية قصة طويلة، لكن باختصار كان هنالك طرق صوفية في الجزائر، بعضها اشتهر بمحاربة الاستخراب الجزائري، محاربة ضخمة وكبيرة، وبعضها اشتهر بممالأة الاستخراب ممالأة أيضا عجيبة. وكان من الطرق التي مالأت الطريقة التيجانية، فقد مالأت الاستخراب الفرنسي، وكانت شيوخ الطريقة يتبارون في إظهار ولائهم للمستخرب الفرنسي آنذاك، وعدد التابعين لها أكثر من 2 مليون في الجزائر آنذاك. فتنبه ابن باديس وجمعية العلماء الجزائريين تنبهوا لخطر الصوفية العظيم المنحرفة الضالة التي كانت تساعد الاستخراب الفرنسي، وكانت تهدئ الشعب الجزائري حتى لا يثور على الفرنسيين. فتنبه لخطرها وصار يحاربها في المنتقد، الجريدة أصدرها كما تعلمون، وفي الشهاب، وعن طريق العلماء الجزائريين وجميع علماء الجزائريين. فاستطاع هذا الرجل العظيم أن يوقف هؤلاء عند حدهم، وأن يعريهم على الشعب الجزائري، وأن يفضحهم طويلا، وما مات إلا وفضح أمرهم وظهر ضلالهم وباطلهم. هكذا كان الشيخ في كل ميدان يتحرك رحمه الله تعالى، في ميدان العمل العلمي الشرعي، وصار له طلبة علم كثر كانوا بعد ذلك وقودا للثورة الجزائرية الرائعة التي انتهت بخروج هؤلاء الملاعين مدحورين في سنة 1962. كان معظم وقود هذه الثورة من الطلاب، جمعية العلماء الجزائريين وطلاب عبد الحميد بن باديس، واستطاع أن ينشئ العمل الإعلامي، فالعمل الشرعي والعمل الإعلامي
والتجوال في أنحاء الجزائر ومحاربة الفرق الضالة، هذا كله مكنه ليكون الأول في تاريخ علماء الجزائر، وأن يضع بصماته الرائعة في التغيير في الجزائر آنذاك، وأن يكون له أكبر أثر في مقاومة الشعب الجزائري للاستخراب الفرنسي. ولعلمكم إن المقاومة الحقيقية بدأت منذ زمان ابن باديس، بعد ذلك بأكثر من 20 سنة تحررت الجزائر ورفرف الإسلام على جنباتها من جديد، وخرج هؤلاء الملاعين مدحورين مغلوبين. وقصة هذا الرجل أعظم من أن تحصى بمثل هذه الدقائق، لكن الوقت قد انتهى، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر له ولإخوانه والمشايخ ولطلبة العلم هنالك، وأن يرفع درجتهم في علميين، وأن يلحقنا بهم على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-00-55. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.